بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفرع السادس. ذكر الإمام النووي رحمه الله هذه الفروع خمسة. أخذنا
لم نقرأ
الخامس ما قرأنا. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله في صفة رواية الحديث الفرع الخامس: اختلف في رواية بعض الحديث الواحد دون بعض، فمنعه بعضهم مطلقا بناء على منع الرواية بالمعنى، ومنعه بعضهم مع تجويزها بالمعنى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا، وجوزه بعضهم مطلقا. قال: والصحيح التفصيل، وجوازه من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه، حيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركه، وسواء جوزناها بالمعنى أم لا، رواه قبل تاما أم لا. هذه الآن مسألة، وهو أن يروي بعض الحديث أن يروي بعض الحديث ولا يرويه كله، أنا يذكر قطعة من الحديث، فهل هذا يجوز؟ فذكر الخلاف في هذه المسألة، فذكر الخلاف في هذه المسألة وبين رحمه الله أن الصحيح التفصيل، أن الصحيح التفصيل وجوازه من العارف، أي العارف بلغة العرب وبما يحيل المعنى، لأن أحيانا يأخذ الإنسان قطعة من الحديث وهذه القطعة لا تتلائم في المعنى، فلهذا يحتاج إلى أنه رجل عارف بمثل هذا، معنى يأخذ جزء من الحديث لا يتعلق معناه بأول الحديث أو آخره. مع أن العمل عند أهل العلم جواز هذا مطلقا، معنى يفعلون هذا مطلقا، يفعله البخاري كثيرا، يأخذ جزء فقط من الحديث، وغالبا قد تجد معنى الغالب أنه يكون غير متعلق بغيره، لكن أحيانا بعض الأحاديث تجد أنها متعلقة، معنى متعلقة بأولها أو متعلقة بآخرها، فهذا موجود، لكن الأفضل معنى كقاعدة في هذا الباب أنه إن كان له تعلق في المعنى أو له تعلق في البيان فإنه لا ينبغي حتى لا يختل البيان ولا تختلف أيضا الدلالة بتركه. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أنا هذا الآن ثلاث قطع: أولا ذروني ما تركتكم، القطعة الثانية: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على الأنبياء. والثالثة: فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالآن لو أخذ الإنسان فقال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: دروني ما تركتكم، هذا قد يختل البيان هنا. معنى إيش السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دروني ما تركتكم؟ فهو متعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الله عز وجل هو الذي يبين، فلا داعي لكثرة الأسئلة. فلهذا قال: ذروني ما تركتكم، فبينه إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلهذا فهذا له تعلق في الدلالة وفي البيان. فلو جاء مثلا كما قلنا إنسان وقال: ذروني ما تركتكم، فهذا فيه نقص في الدلالة وكذلك نقص البيان. ومن هذا المعنى أخذ العلماء أنه لابد في بعض الأحاديث أن تروى كلها. وكما قلنا أن الإمام البخاري اشتهر بأنه يقطع الحديث، يأخذ جزء من الحديث، لكن غالبا أنه ما يأخذ إلا ما كان صحيحا أو ما كان ليس له تعلق بغيره. لكن ممكن أحيانا تجد أنه له تعلق. وأما الإمام مسلم فهو يذكر الحديث بتمامه، الإمام مسلم يذكر الحديث بتمامه في موضعه. قال رحمه الله: هذا وإن ارتفع إن ارتفعت منزلته عن التهمة. أنا هذا إذا كان هو ليس بمتهم، إما بسوء الحفظ، وإما أيضا قد يكون بأكثر من هذا متهم بالكذب، فمثل هذا لا يقبل منه. قال: فأما من رواه تاما فخاف إن رواه ثانيا ناقصا أن يتهم بزيادة أو لا أو نسيان لغفلة وقلة ضبط ثانيا، فلا يجوز له النقصان ثانيا ولا ابتداء إن تعين عليه. وعلى يقول إذا كان خاف أولا رواه تاما، ثم إذا رواه ناقصا قد يتهم، فإنه لابد أن يرويه وتعين عليه أن يرويه تاما. لكن تجد بعض الرواة خاصة من الصحابة ومن التابعين أحيانا يروون لك جزء من الحديث، وأحيانا في مجلس يروون الحديث كله، وهذا الظاهر بحسب نشاطهم. ومثل هؤلاء لا يؤخذ عليهم شيء. لماذا؟ لأنهم أولا حفاظ ثقات، وإنما يروون هذه الأحاديث لأجل المناسبة. فيروون مثلا إذا رأوا تقاسع في الأمر فيقولون مثلا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهذه قطعة من الحديث، الغالب أنها ليست متعلقة بالحديث كله، لكنها بيان للحديث وما هو الواجب عند الاختلاف وغيره، أن الإنسان يسلك مسلك الاتباع. فما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه، وما لم يأتي فيترك التعنت والتكلف والتعمق في هذه الأشياء. قال: وأما تقطيع المصنف الحديث في الأبواب فهو إلى الجواز أقرب، مثل كما قلنا ما يفعل البخاري. قال الشيخ: ولا يخلو من كراهة، وما أظنه يوافق عليه. أنا الشيخ من هنا؟ الصلاة. قال الشيخ: ولا يخلو من كراهة. قال الإمام النووي: وما أظنه يوافق عليه. يعني يقول ابن الصلاح أنه لا يخلو من كراهة، لكن يقول الإمام النووي: وما أظنه يوافق عليه. ماذا؟ لأن أكثر الأئمة يفعل هذا، حتى أصبح شيء عادي عند أهل الحديث. يعني يفعله البخاري، يفعله كذلك قبل البخاري مالك، ويفعله أكثر أهل التصنيف، الترمذي أحيانا يفعله، أبو داود. طيب، قال السادس: ينبغي أن لا يروى بقراءة لحان ومصحف، وعلى طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف، وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق. أنا هذا أيضا فرع مهم، أنه لا يروي المحدث بقراءة لحان أو مصحف، ولهذا فإن كثير من أهل العلم لم يأخذ من روى عن مالك من طريق ابن حبيب، لم يأخذ الموطأ ولم يعتمدوه كذلك ممن روى عن ابن حبيب. لماذا؟ لأنه كان يصحف في قراءته، كان يصحف في قراءته، بل اتهم أنه يدخل أشياء ليست في الموطأ، ولهذا لم تعتبر روايته أو لم تعتمد روايته. ومن روى من طريق ابن القاسم أو يحيى بن يحيى أو عيسى ابن إسحاق الطباع وغيرهم فروايتهم صحيحة، كذلك أيضا ابن قعنب وابن وعبد الله بن يوسف التنيسي، هؤلاء كانوا معنا أخذوا الموطأ سماعا، وأقصد قراءة صحيحة، أنا كان يقرأ معا ابن عيسى، فأخذوها بقراءة معا أو بقراءتهم أنفسهم. فالقعنبي أحيانا يقرأ أيضا، ومعلوم أن طريقة مالك هي القراءة، طريقة مالك هي القراءة. طيب، قال وإذا وقع في رواية لحن أو تحريف، فقد قال ابن سيرين وابن سقبرة: يرويه كما سمعه. والصواب قول الأكثرين: يرويه على الصواب. وهذه مشكلة، معناه إذا كان جاء اللفظ فيه تحريف إما لحنا من ناحية الكلام العربي معنى النحو، أو الكلمة محرفة، فهل يرويها بالصواب أم يرويها كما سمعها أو كما كتبها؟ فيقول ابن سيرين وكذلك ابن سخبرة عبد الله بن معمر بن سخبرة يقولون أنه يرويها مثل ما جاءت، وهذا احتياط، وهذا من باب الاحتياط. أنا قال معنى كأنهم يقولون أنه قد يظن أو يظن الشخص أنها تحريف وهي ليست تحريف، لكن هؤلاء أهل اللغة وهم أعرف بلغة العرب خاصة الرواة، فلهذا من كان يعرف المعاني ويعرف مسألة الألحان وغيرها فلا بأس أن يغير اللفظ، أو الأفضل أن يقول كذا، معناه يروى كذا لكن الصحيح كذا مثلا. قال وأما إصلاحه في الكتاب فجوزه بعضهم، والصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب عليه. أنا إذا كان في الكتاب وجده في الكتاب خطأ لا يمسح ويكتب شيء آخر، لا، لأنه لو أجيز هذا لا جاءوا ناس لا يعرفون معاني اللغة فشطبون على الكتاب، لا. ولهذا قال العلماء إذا كان في كتاب لا يشطبه، لكن يجعل له حاشية فيقول الصواب كذا مثلا، أو كذا في الرواية والصواب كذا، لأن اللحن في الحديث لا يكون من النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلحن، لكن قد يكون من بعض الرواة أو من بعض من كتب لم يتبين الكتابة. فلهذا فالرواية التي فيها لحن ليست من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا تجد بعض الأئمة أحيانا يرد الحديث إذا كان ملحونا أو فيه خطأ لغوي، أنا يجزم أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حديث من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهنا شيخ الإسلام يقول كيف يقول من استطاع منكم أن يطيل غرته، والغرة غالبا لا تطيل، لكن التحجيل هو الذي يطيل، فلماذا ذكر الغرة ولم يذكر التحجيل؟ فلهذا جزم أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة. والصحابة ممكن يدخل عليهم شيء من الألفاظ التي قد لا تكون صحيحة، لأنهم قد خالطوا غير أهل اللغة، لكن النبي مستحيل أن يأتي بكلمة فيها لحن، لأن الله عز وجل حماه من هذا، ولأن معنى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عربيا مبين، معنى من صميم لغة العرب. فإن كان مثلا لفظ صحيح وقال أحد أنه لحن، فاللحن في كلامه وليس في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا بعضهم ظن في بعض الألفاظ أنها ملحونة، وبين له العلماء أنها ليست لحن، كما ذكر الخطابي في كتاب الذي خصصه في هذا فيما أخطأ فيه المحدثون، فرد بعضهم بعض العلماء عليه في انتقاده بعض الألفاظ وأنها صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها أيضا كذلك صحيحة في المعنى والبيان. قال وأما إصلاحه في الكتاب فجوزه بعضهم، الصواب تقريره في الأصل على حال مع التضبيب، التضبيب معناه جعل علامة. قال التضبيب عليه بيان الصواب في الحاشية، ثم الأولى عند السماع أن يقرأه على الصواب، ثم يقول في روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا، وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب، وأحسن الإصلاح بما جاء في رواية أو حديث آخر. وتجد أيضا الإمام النووي رحمه الله دائما يفعل هكذا، يقول في نسخ بلادنا كذا، مثلا في لفظة المسيخ بالخاء، يقول في لفظ، يقول الإمام النووي في لفظ معنى نسخنا ونسخ بلادنا بالحاء بدون معنى بالمهملة، ووجدت بعض النسخ التي ذكرها بعض العلماء أنها بالمعجمة بالخاء عن المسيخ، لكن الرواية الصحيحة والمتداولة هو المسيح الدجال. قال وإن كان الإصلاح بزيادة ساقط فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق، وإن غاير تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان، فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة يعني. قال هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ، فأما رواه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه فيتجه إصلاحه في كتابه وروايته، يعني إذا تأكد أن هذا هو منه هو الذي أخطأ وفي أصل شيخه صحيح فهنا لابد أن يصلحه. قال كما إذا درس من كتاب بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته، إذا تأكد من صحة كتاب غيره وأنه قوبل بالأصل فلا بأس أنه يصلح كتابه بكتاب غيره. قال وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط كذا قال وأهل التحقيق ومنعه بعضهم وبيان حال الرواية أولى، أنا يبينه أن هنا في كتابي سقط واستدركته من كتاب فلان. قال وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حافظه، لأن أحيانا هذا السقط لا يكون منه نفسه وإنما من الشيخ نفسه، أنا أخطأ فترك بعض الحديث، يعني وهذا يحصل أنا حتى من الصحابة رضي الله عنهم، فمرة جاء جماعة من أهل المدينة ودخلوا عند أنس إلى البصرة، جاءوا إلى البصرة ودخلوا عند أنس فحدثهم بحديث الشفاعة الطويل، ثم قالوا نسلم على الحسن، بعدما خرجوا عند أنس قالوا نسلم على الحسن، فقال لهم من أين جئتم؟ قالوا جئنا من عند أخيك أبي حمزة. قال وما حدثكم؟ قالوا حدثنا بحديث الشفاعة. قال هاتوا هذا الحديث الذي حدثكم. قال فحدثناه فلما كان في سياق الحديث قال هكذا قال، أنا يقول لهم الحسن هكذا قال. قالوا نعم. قال قد نسي أنس فإنه حدثني قبل 30 سنة وذكر هذا الذي حدثه في هذه الزيادة، أنا يبين أن أنس نسى هذه الزيادة التي لم يذكرها هنا وذكرها للحسن، فقال الحسن قد حدثني قبل 30 سنة ولا زال شابا أو لا زال في عمره، لأن أنس رضي الله عنه بلغ أكثر من 100 سنة وحصل له شيء من النسيان، ليس اختلاط وإنما شيء من النسيان المعتاد. أنا الغالب أن الكبير الذي يكبر سنا وأحيانا ما يستطيع أن يراجع حتى لكبر سنه فيحصل له شيء من النسيان بخلاف ما كان في شبابه أو في قوته، فهذا يحصل كما قلنا. قال هذا إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ، فأما إن رواه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه فيتجه إصلاحه في كتابه وروايته، كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن، درس معنى إيش؟ امتسح، أنا امتحى من كتابه بعض المتن أو الإسناد، فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى ذلك هو الساقط كذلك قال أهل التحقيق ومنعه بعضهم وبيان حال الرواية أولى، وهكذا الحكم في استثبات الحافظ ما شك فيه من كتاب غيره أو حفظه، فإن وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه جاز أن يسأل عنها العلماء بها ويرويها على ما يخبرونه. أحيانا يحصل لبعض المحدثين أنه تختلط عليه بعض الأحاديث، مثل ما حصل لجرير بن حازم، جرير بن حازم اختلطت عليه أحاديث عاصم عن زر وحديث عاصم عن أبي وائل، ما استطاع أن يميز حديث عاصم عن زر وحديث عاصم عن أبي وائل، وإن كان هي أمر سهل لأنهم كلهم ثقات، بل هو عاصم نفسه يخلق. أنا عاصم نفسه أحيانا يروي الحديث عن زر وأحيانا يرويه عن أبي وائل، كما قال همام كان عاصم يروي لنا الحديث في الغداء عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أو عن حذيفة، وفي العشي يرويه عن نفس الحديث هذا، يرويه عن زر بن حبيش. أنا الظاهر أنه حصل له خلط، وجرير أيضا اختلطت عليه حديث عاصم عن زر وعاصم عن أبي وائل. فلما جاء بهز بن أسد إليه فعرفه، معنى عرفه حديث عاصم عن أبي وائل وعاصم عن زر. أنا بهز من الضباط الذين يضبطون أحاديثه، فلهذا عنده هذه الأحاديث فضبطها لجرير بن حازم، بين له ما كان عن عاصم عن أبي وائل ما كان عن عاصم عن زر. وبهز لم يروي عن عاصم، لكنه عنده حديث عاصم أخذها عن أكثر من واحد، أخذها عن همام عن غيره. طيب لعله يكفي إن شاء الله.